بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. هذه الحلقة التي يسرني ويشرفني أن يكون ضيفنا فيها صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المستمع عين عين زا من العراق، محافظة دهوك، قضاء سميل. يقول السائل في رسالته: ما حكم من سمع من الناس أن امرأة متزوجة تزني، وشاهدهم في ذلك أن رجلا غريبا يدخل عليها بيتها ويبقيان وحدهما، فهل يجوز لأهلها أن يقتلوها؟ وهل يجوز شهادة المنفرد على ذلك؟ وماذا يفعل الشاهد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأى المؤمن شخصا يدخل على بيت هو فيه محل غيبة أنكر ذلك ولم يقر على ما لا ينبغي، بل يناصحه وينكر عليه ويقول له: دع هذا، فإن هذا يسبب تهمتك وتهمة أهل البيت. هذا إذا كان يعرف حالهم ويعرف أن دخوله محل غيبة. أما ما يتعلق بالحكم من جهة المرأة والمتهم فلا يحكم عليها بالزنا، ولا يحكم عليه بالزنا إلا بالإقرار، لا بد أن تقر هي وأن يقره. فإذا أقرت هي أو أقر هو حكم عليهما بحكم الزنا، فإن كانت سيبة رجمت بالحجارة حتى تموت. وهكذا الرجل إذا كان ثيبا رجم بالحجارة حتى يموت، والثيب هو قد تزوج زواجا شرعيا ودخل بالمرأة في مطئها. وهكذا الثيبة هي التي قد تزوجت ودخل بها الزوج يعني مطئها الزوج. أما إن كان بكرين فالبكر يجلد 100 جلدة ويغرب عاما عن وطنه، هذا حكم البكر. ولكن لا يثبت الزنا بقول واحد أو بالتهمة، إنما يثبت بإقرار المرأة 4 مرات أو بإقرار الرجل 4 مرات، ثم يستمر على إقراره حتى يقام عليه الحد. وهكذا البيان لابد من 4 شهود يشهدون بأنهم رأوا ذاك منه في ذاك منها، رأوا أنه قد اتصل بها قد جمعها زنا، فيقام على عليهما جميعا الحد. أما إذا لم يكن هناك بينة وهي 4 شهود عدول ولم يكن هناك إقرار، فإن المرأة والرجل يعاملان معاملة المتهم فيؤدبان أدب التهمة، ولا يقام عليهما الحد، ولكن يؤدبان بما يراه ولي الأمر هو القاضي الشرعي أو الأمير الشرعي الذي تسند إليه الأمور. والقاضي هو أحوط في هذا، إذا وجد يقدر التعزير المناسب، والأمير الشرعي المستقيم كذلك له أن يقدر التعزير المناسب فيؤدب الرجل ويؤدب المرأة المتهمين تأديبا يردعهما وأمثالهما عن الوقوع فيما حرم الله وعن الوقوف في مواقف التهم. نعم،
بارك الله فيكم. وهذه رسالة من السائل الذي رمز لاسمه بصاد ميم ميم من القصيم، يسأل عن الزكاة في حلي النساء وعما تتركه المرأة في بيتها لا تستعمله إلا مرة واحدة في السنة، وما تستعمله دائما، ويقول قد كثر الجدل في ذلك. ويؤيد هذا السؤال أيضا سؤال من الفتاة المؤمنة سين ميم ألف من دولة الكويت والتي أرسلت بعدة أسئلة في رسالتها هذه، من ضمنها هل حلي المرأة فيه زكاة؟ فنأمل الإفادة في ذلك، بارك الله فيكم.
نعم، الصحيح فيه زكاة، حلي المرأة فيه زكاة إذا بلغ النصاب، هذا هو الصواب. والنصاب اسمنا مثقالا من الذهب ومئة وأربعون مثقالا من الفضة، فإذا بلغ الحلي الذي عندها النصاب وهو 11.5 جنيه للجنيه السعودي وهو الجنيه الفرنسي، إذا بلغ 11.5 جنيه وجبت فيه الزكاة. أو 92 غرام وجبت فيه الزكاة، وما كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة، حتى ولو كان ملبوسا تزكيه، ولو كان ملبوسا. هذا هو الصواب، ولسنا فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الحق وهذا هو الصواب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أم سلمة رضي الله عنهما ما يدل على وجوب الزكاة في الحلي، مع عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكفى بها جنبه وجبينه وظهرها الحديث. وهذا حديث عام يعم حلي النساء ويعم غيرها، ولهذا أخذ جمع من أهل العلم بوجوب الزكاة في حلي المرأة أخذا من هذه الأحاديث وعملا بها. نعم.
أيضا في رسالة السائلة سين ميم ألف من دولة الكويت والتي ذكرنا سؤالها عن الحلي، في رسالتها عدة أسئلة، من ضمنها تقول: كنت أصلي المغرب فمر بين يدي أرنب، فهل تنقطع صلاتي بذلك؟
مرور أرنب أو غيرها من الحيوانات بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، الأرنب والعنز وغير ذلك من الحيوانات لا تقطع الصلاة، إنما يقطعها أحد ثلاثة أشياء على الصحيح من أقوال العلماء: المرأة البالغة والكلب الأسود خاصة والحمار. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مثلة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. نعم. يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. نعم. فالمقصود أن هذه الثلاث هي التي تقطع على الصحيح من أقوال العلماء، في خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم هو هذا، أنه لا يقطع الصلاة إلا واحد من هذه الثلاث: إما المرأة، وإما الحمار مطلقة، وإما الكلب الأسود بهذا القيد. أما بقية الحيوانات كالكلب غير الأسود وكالبعير والعنز والأرنب والقط وغير ذلك، فهذه كلها لا تقطع الصلاة، ولكن إذا تيسر أنها لا تمر، إذا حاول أنها لا تمر يكون أولى، لا يغش يمر بين يديه. وهكذا مرور الرجل بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، ولكن ينقص ثوابها، فينبغي أن يمنع منها المرور إذا أمكن ذلك. ولا يجوز المرور بين يدي المصلي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين يدي المصلي، وقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. وأمر من كان يصلي لا يستر من الناس أن لا يدع أحد يمر بين يديه بل يمنعه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحد لا يستر من الناس فأراد أحد أن يتاد بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فالسنة تدل على أن المصلي يمنع المار بين يديه ولو كان غير واحد من الثلاثة، ولو كان غير الكلب وغير المرأة وغير الحمار، لا يدع شيء يمر بين يديه، لا إنسان ولا حيوان آخر، إذا تيسر له ذلك. أما إذا غلبه مر فإنه لا يضر صلاته، لكن يضر صلاته ويقطعها واحد من الثلاثة: إما الكلب الأسود، وإما المرأة، وإما الحمار. هذه الثلاثة تقطع الحديث الصحيح الذي سبق لكم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مثلة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. والسنة للمؤمن إذا أراد أن يصلي يكون بين يدي شيء، إما كرسي أو حربة يركزها في الأرض أو جدار أو عمود من العمود يصلي إليه حتى لا يمر بين يديه ما يقطع صلاته. إذا مر المارون وراء السترة لم يضر الصلاة، إذا مر من ورائها لم يضر الصلاة، أما مرورهم بين يديه وبين السترة فهذا هو الذي يمنع، وإذا كان المار مراة أو حمار أو كلب أسود قطع الصلاة. وهكذا إذا مر هؤلاء بين يدي قريب منه كما عنده سطرة، كما جاء على سطرة إذا مروا قريبا منه في خلال ثلاثة ذرع فأقل فإنها تقطع هذه الثلاثة. وإذا مروا بعيدين فإن ذلك لا يضر، إذا كان المار بعيدا فوق ثلاثة الأذرع فإنه لا يضر، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع. احتج العلماء بهذا على أن هذه هي النهاية لمحل السترة، أن السترة تكون من ثلاثة أذرع فأقل، فإذا كان الشيء أبعد من ذلك لم يضر المرور فيه. وهكذا إذا كان السترة موجودة لا يضر ما مر من ورائها. نعم.
طيب يا سماحة الشيخ، ما المقصود بالقطع الذي ذكرتم أن الثلاثة تقطع الصلاة؟
إبطالها، إبطال الصلاة
وعليه إعادتها.
الجمهور يقولون يقطع الكمال فقط، ولكن الصواب أنه يقطع الصلاة وعليه إعادتها إذا كانت فريضة. نعم. يلزمها يعيدها.
إذن إذا مر واحد من هذه الثلاثة فعليه إعادة الصلاة فيما بينه وبين الستر.
نعم.
جزاكم الله خير. أيضا للأخت السائلة من دولة الكويت في رسالتها سؤال تقول فيه: أنا أسلم على ابن خالي وابن عمي بيدي بدون حائل، فهل هذا جائز؟ وإذا لم يكن جائزا فهل يصح أن أضع على كفي إما عباية أو قفازا وأسلم عليهم، فما الحكم في ذلك؟
لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال إذا كانوا ليسوا محارم كابن خالها وابن عمها، فإنهما ليسا محرمين.
نعم.
فليس لها أن تصافحهما لا بحائل ولا بغير حائل، وإنما تصافح محارمها كأخيها وعمها وخالها وأبيها أو النساء، لا بأس أن تصافح النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. فليس الرجل يصافح المرأة، وليس المرأة تصافح الرجل الذي ليس محرما لها كابن خالها وابن عمها وجيرانها وزوج أختها وأخي زوجها، كل هؤلاء أجانب ليس لها تصافحهم، لا بيدها مكشوفة ولا من وراء حائل. نعم.
أيضا لها سؤال تقول فيه: ما هي صلاة الاستخارة؟
صلاة الاستخارة ركعتان، إذا أراد الإنسان أمرا يشك فيه ولا يعرف ما هو الأصلح فإنه ينظر في الأمر ويتأمل، فإن اتضح له أنه أمر مناسب مفيد وليس عنده فيه ريب فلا حاجة إلى الاستخارة. وإن بقي عنده تردد قد هم بهذا الأمر فيخشى أن تكون العاقبة غير صالحة، فإنه يصلي ركعتين ثم يستخير الله جل وعلا بعد ذلك، لأن الإنسان لا يدري ما وراء ذلك، ما وراء الأمر لطلب من زواج من امرأة معينة أو شراء أرض أو سفر إلى كذا، فإذا هم بشيء من هذا أو أشباهه واشتبه عليه الأمر في هل هو مناسب أو مناسب وهل الأصلح فعله أم عدم ذلك، يصلي ركعتين ثم يستحر ربه ويقول: اللهم إني أستحرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك بمرضك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي بعينه، يعني سفر إلى كذا، تزوج من فلانة، معاملة فلان، شراء الأرض الفلانية أو تعمير الأرض الفلانية أو ما أشبه ذلك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فقدره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه، وقدر الخير حيث كان ثم رضني به. فهذه هي الاستخارة الشرعية، يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله ما هو الأصلح، يعني يشرح صدره لما هو الأصلح. نعم.
بارك
ثم يستشير بعد ذلك، السنة لو يستشير أحبابه ومن يليق بهم يستشيرهم في هذا الأمر، هل يمضي فيه أو ما يمضي فيه، فإن شرح صدره بعد الاستخارة والمشاورة مضى، وإن لم يشرح صدره ترك.
جزاكم الله خير. أيضا آخر سؤال في رسالة الأخت المؤمنة من دولة الكويت كما تقول، تقول عندما تصلي يأتيها وسواس في الصلاة فتعيد الآية أكثر من مرة وهكذا حتى تنتهي صلاتها وهي في وساوس، كيف تتخلص من ذلك؟
هذا من الشيطان، والواجب عليها محاربة الشيطان، الواجب محاربة الشيطان بالتعوذ بالله منه والحذر من وساوسه، ولو أنها في الصلاة إذا أكثر عليها تكفر عن يسارها ثلاث مرات، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعيدك الله من ذلك. لا ينبغي لها أن تخلع الوساوس، الوساوس شرها عظيم، وربما أفضت بالإنسان هذه الوساوس إلى أن يكون شبه المجنون، والشيطان يتلاعب بالناس. فالواجب على الرجل والمرأة إذا أحس بذلك أن يحارب عدو الله الشيطان، وأن يقطع الوساوس، وأن يجزم بما فعل من صلاة ووضوء وغير ذلك، ولا يتردد في ذلك حتى لا يبقى للشيطان عليهم سلطان، فإن الشيطان متى وجد الرحاوة والضعف من الرجل أو من المرأة طمع فيهما وآذاهما بالوساوس، لكن متى وجد الصلابة والقوة ابتعد عنهما.
نعم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من السائل أحمد صالح زيد من اليمن الشمالي ومقيم في مدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: إذا كنت في الغربة مثلا أنا في السعودية وأهلي في اليمن، فهل أزكي عن نفسي وأهلي أم أزكي عن نفسي فقط وأهلي يزكون عن أنفسهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أنت مخير، زكيت عن نفسك وعنهم في محل الغربة فلا بأس، لأنهم تابعون لك وأنت مسؤول عنهم، فإذا زكيت عنهم يعني زكاة الفطر مع زكاتك كفى ذلك لأنك مسؤول، وإن عمدتهم بإخراج الزكاة عن أنفسهم هناك أجزأ ذلك، إذا عمدتهم أن يخرج الزكاة عندهم في فقرائهم فلا بأس، والأصل وجوبها عليه أن تزكي عنهم.
أيضا له سؤال ثان في رسالته، يقول فيه: ما حكم الذي يدخل المسجد ويصلي وهو لابس حذاءه؟ ما حكم الذي يدخل المسجد ويصلي وهو لابس حذاءه ويتقدم أحيانا إلى الصف الأول، مع العلم أن المساجد اليوم ولله الحمد مفروشة بأحسن الفرش، وفوق هذا يحدث أذى للمصلين أثناء السجود بحيث تكون يكون ظهر حذائه في وجه من خلفه؟
هذا فيه تفصيل، إذا كانت الحذاء نظيفة وسليمة ليس فيها شيء يؤذي المصلين ولا يؤذي الفرش فلا حرج في ذلك، وصلاته صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى فينا عليه عليه الصلاة والسلام، وقال الصحابة لما خلعنا عليه ذات يوم من أجل أذى فيهما خلع الناس نعالهم، فلما سلم من صلاته سألهم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: لا، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبر أن بهما أذى، وفي لفظ قدرا خلعتهما، فإذا أتى أحد المسجد فلينظر، فإن رأى في ذلك أذى فليمسحه ثم يصلي فيهما، هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فأمر بالصلاة فيهما وصلى فيهما هو أيضا. هذا كله إذا كانت نظيفة سليمة ليس فيها علة، أما إن كانت قذرة فإنه لا يصلى فيها، ولهذا خلع النبي عليه لما كان فيهما قدر، إذا كانت فيها نجاسة أو فيها شيء يؤذي فرش من أنواع الطين أو قذرات غير النجاسة أو ما أشبه ما يؤذي فإنه لا يصلي فيهما ولا يدخل بهما المسجد، بل يجعلهما في مكان عندما في المسجد أو في مكان آخر حتى لا يؤذي المسجد وأهله، حتى لا يقدر عليهم موضع صلاتهم، ولا سيما بعد الفرش، فإن لما جاءت الفرش صارت تأثر بكل شيء، فأولى بالمؤمن في هذه الحال أنه يحضر عليه في أي مكان حتى يمشي المسجد بمن عليهم حتى لا يؤذي أحدا لا بغبار ولا غيره.
بعض الناس سماحة الشيخ يقول: أنا أحافظ وأحيي السنة بالصلاة في نعلي بالرغم من وجود الفرش.
ولو السنة كحياء بالكلام والبيان، يحيى بالكلام والبيان من هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا حرج فيه. لكن بعض الناس أو أكثر الناس لا يبالي ولا يتحفظ من عليه، بل يدخل المسجد ولا يبالي. فإذا سمح لهؤلاء بالدخول المسجد تجمع اتقاء الوراة والأذى في الفرش، وتمنع بعض الناس من الصلاة في المساجد من أجل هذا، فهو يجني على المصلين ويؤذيهم بما يتقدرون منه، وهو إنما جاء الخير وقصد الخير وفعل السنة. فالسنة في هذه الحال ألا يؤذي المصلين وألا يقدر عليهم مسجدهم. هذا هو الذي ينبغي المؤمن. ولا شك أن الفرش تأثر بكل شيء، قد يكون فيه تراب، قد يكون فيه طين، قد يكون هناك أشياء متعلق بها من شرق أو أسلاك أو ما أشبه ذلك، فينبغي في هذه الحال أنه يخلعها خارجا عند الباب وصلي نكشف القدمين حتى لا يؤذي الفرش ولا يؤذي المصلين بشيء. هذا هو الأفضل وهو مقتضى القواعد الشرعية. أما بدون فراش إذا صلى في عليه فهو أفضل، لكن نظيفة سليمة ما فيها إلا. نعم،
جزاكم الله خير. وهذه رسالة من الجمهورية العراقية محافظة بغداد من السائل عين كاف جيم، يقول في رسالته: توجد امرأة متزوجة ومطلقة ومتزوجة من شخص آخر ولديها بنات. نعم، يوجد امرأة متزوجة ومطلقة ومتزوجة من شخص آخر ولديها بنات من زوجها السابق، وتدخل على بيت زوجها السابق وتراه ويراها، ونفس الحالة مع ابنتها الكبيرة، فهي متزوجة ومطلقة ولها ولد من زوجها السابق وزوجها السابق يراها وتراه، ما الحكم في ذلك؟ أعيد السؤال.
نعم.
السؤال مرة أخرى.
نعم.
امرأة مطلقة. نعم. ومتزوجة من شخص آخر.
نعم.
ولها بنات منه.
نعم.
وهو يدخل عليها وتراها ويراه زوجها السابق.
نعم.
وكذلك ابنتها الكبرى في نفس الحالة مطلقة ومتزوجة بشخص آخر وزوجها السابق يراها وتراه.
هذا في التفصيل، إن كان دخوله عليها لرؤية بناته، وهكذا المرأة الأخرى دخول الرجل عليها لأجل بنته.
نعم.
بحضور أبيها، بحضور أخيها، بحضور زوجها الثاني على وجه لا شبهة فيه ولا فتنة، فلا بأس بهذا ولا ريبة في هذه الحال. إذا كان الدخول دخولا واضحا شريفا ليس فيه شيء لجرى بناته، ولو سلمت عليه لا بأس من مع الحجاب عن التحجب عنه، سلم عليه لابد يكون حاضر من تزول معه التهمة. أما دخوله على زوجته السابقة من أجل بناته فهذا مطلقا من دون حضور أحد، هذا لا يجوز، لأن قد يفضي إلى فتنة، قد يفضي إلى تهمة، ولا سيما إذا كان بلد صغار صغارا فإن الفتنة تكون أكبر. فالحاصل أنه لا يدخل عليها إلا إذا كان معه من تزول معه التهمة من زوجها الجديد أو أبيها المأمون أو أخيها المأمون الذي لا يتهم، فلا بأس بهذا. أما الدخول اللي تكون مع التهمة يمنع، لأن الشيطان يجري من هذا مجرى الدم، وتتفق معه على شيء، قد تقول لبناتها اذهبوا إلى كذا واذهبوا إلى كذا.
نعم.
فالشيطان موجود وتلبيسه كثير وتزيينه كثير.
نعم.
للفساد والشر. فالواجب على المؤمن التحرر من هذا الشيء، ولا ولا يقدم عليه إلا بطريقة سليمة ليس فيها تهمة.
نعم.
هذا هو الواجب في هذه المسائل. نعم.
طيب، جزاكم الله خير. إذا نفهم من هذا أنه إذا أراد أن يراها وتراه لا بد من وجود محرم حتى لا يكون هناك خلوة، ولا بد أن تحتجب منه.
الحجاب لا بد منه.
نعم.
أما المحرم هو مسلم، لا بد من وجود ناس ليس معهم، لا يتهم معهم في الدخول،
يعني حتى تنتفي الخلوة.
مثلا إذا دخل معه ناس معروفون أو عندها يعني نساء معروفات.
نعم، جزاك.
مثل أخواتها، مثل أمها وجدتها، مثل ناس يعني تزول معهم التهمة.
نعم، جزاكم الله خير.
ولكن إذا كان محرم فهو أكمل.
طيب.
أخيها وأبيها وعمها المأمون يكون أكمل.
طيب.
ولو دخل مع عليها وعندها النساء المأمونات من من أم أو أخوات من أخوات، المقصود النساء تزول معهن التهمة.
نعم جزاكم الله
على طريقة لا تهمة فيها، هذا هذا الضابط، طريقة لا تهمة فيها.
جزاكم الله. نعم. هذه رسالة من السودان من قرية الشنة من السائل عبد القادر فضل محمد زين، يقول هل يجوز للولي أن يوكل من ينوب عنه في تزويج موليته إذا كان هو حاضر كالخال مثلا؟
لا بأس يزوج من ينوب عنه، مثل أبي المرأة يزوج خال يوكل خالها، يوكل أحد أولاده المرشدين ينوبون عنه في التزويج، لا بأس.
نعم
لا بأس يوكل الولي من ينوب عنه في تزويج ابنته أو أخته أو بنت أخيه، يوكل من هو صالح للزواج، المرشد كخالها المرشد كأخيها كعمها المرشد، لا بأس. وهكذا الزوج له يوكل، الزوج نفسه له يوكل من يقبل عن النكاح، يوكل أباه يوكل أخاه يتقبل تزوجهم فلان، فيقول قبلت هذا الزواج لأخي فلان أو لعمي أو لابن أخي أو لولدي، لا بأس. فالوكالة جائزة من الولي ومن الزوج نفسه
مع حضوره، يعني
مع حضوره وغيبته.
نعم جزاكم الله خير.
نعم.
آخر ما في رسالته يقول ما هي الصفة التي تقال عند إرجاع المطلقة؟
ما هي
الصفة التي تقال عند إرجاع المطلقة؟
الكريم أن دل على إرجاعها تكفي، إذا قال أنا راجع زوجتي، راجعت زوجتي، أمسكت زوجتي، رددت زوجتي إلى عصمتي، كلمات تدل على المعنى مثل هذه الكلمات، يشهد شاهدين أفضل، حول أن يكون شاهدان عجلان فيقول لهما اشهد أني راجعت زوجتي، أني رددت زوجتي، أني أمسكت زوجتي، أني أعدت زوجتي إلى عصمتي، نحو هذه الكلمات.
جزاكم الله خير. أيها الأخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة والتي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على رسائل الإخوة عين عين زين من العراق محافظة دهوك، والسائلة سين ميم ألف من دولة الكويت، والسائلة صاد ميم ميم من القصيم، ورسالة السائل أحمد صالح زيد من اليمن الشمالي، والسائل عين كاف جيم من العراق محافظة بغداد، والسائل عبد القادر فضل محمد زين من السودان. نشكر لسماحة شيخنا إجاباته، ونشكر لكم أيها الإخوة المستمعون الكرام حسن متابعتكم، ولكم تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي بكم على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.